أولا كتاب التاريخ الكبير للبخاري، والثاني الجوهر التعديل ابن أبي حاتم، والثالث استفات ابن حبان. ففي الغالب أن هذه الكتب الثلاث هي الأساسية والأصلية في الحكم على الرواة. وعندما لا يوجد ترجمة لهذا الراوي المراد البحث عنه في هذه الكتب الثلاث، قد لا يوجد في مصدر آخر، قد لا يوجد في مصدر آخر لأهمية هذه الكتب الثلاث كما ذكرت. ويضاف إليها الكامل بن عدي والضعفاء العقيلي والثقات لابن شاهين والثقات للعجلي، والتاريخ طبعا الأوسط الذي طبع باسم التاريخ الصغير. فكل هذه الكتب تعتبر أساسية وأصلية في الحكم على الراوي. وأما الكتب التي لا تعتبر أساسية وأصلية وهي التي تنقل كلام الحفاظ تعتمد على هذه الكتب ولا تنقل هذا بالإسناد، وإنما تعتمد على هذه المصادر في نقل كلام الحفاظ، فهي كثيرة. وعلى رأسها التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، وأصله تهذيب الكمال المزي، وأصل تهذيب الكمال الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني. ثم ما تفرع من تهذيب التهذيب أو ما تفرع من تهذيب الكمال المزي كتهذيب التهذيب للحافظ الذهبي أو الكاشف للحافظ الذهبي، أو كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، أو تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، وغيرها من الكتب. وفي الحقيقة أن الفرق ما بين القسم الأول والقسم الثاني، أولا أن في القسم الأول أولا تتأكد من صحة هذا الكلام المنقول عن هذا الحافظ، لأن تجد الإسناد أمامك منقول بالإسناد. فأحيانا قد ينقل في الكتب الفرعية كلام لبعض الحفاظ قد يكون خطأ، وهم اشتبه من قبيل الشبه، اشتبه على أحد الناقلين أن هذا الكلام صدر من هذا الحافظ. فأقول أولا تتأكد من صحة هذا الكلام، ثانيا أنك تجد في الكتب الأساسية والأصلية أن كلام الحفاظ منقول بلفظه، بخلاف الكتب الفرعية فكثيرا ما ينقل الكلام، أو أحيانا ينقل الكلام بالمعنى، وقد يختصر هذا الكلام، فقد تختصر كلمة تعينك في فهم باقي الكلام. وبالذات مثلا كلام ابن عدي كثير ما يختصر الحافظ بن حجر، أو الحافظ الذهبي في الميزان كثير ما يختصر كلام الحفاظ ويسوق بالمعنى، وتعرفون أن المعنى قد يتغير به الكلام أو يتغير به المقصود من الكلام في الحكم على هذا الراوي. فميزة الكتب الأساسية في هاتين الميزتين، طبعا ممكن أن تذكر ميزاته، ولكن هذه الميزتين هي من أهم هذه الميزات. أولا التأكد من صحة هذا الكلام، وثانيا أن هذه الكتب تنقل الكلام بلفظه ولا تنقل بالمعنى، ولا شك أن هذا شيء مهم، لأن قد ينقل الكلام بالمعنى كما ذكرت ويتغير المقصود، وقد تحذف عبارة فيها تفسير لباقي الكلام أو تستعين بها في تفسير هذه المقالة. فينبغي قدر المستطاع الكلام عفوا ينبغي قدر المستطاع الرجوع إلى كتب الجوهر والتعديل الأساسي والأصلي. هذا واحد. ثانيا أن كل من الكتب الأساسية والأصلية هي تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون خاصة لبيان الثقات كالثقات ابن حبان والثقات للعجلي، وإن كان يوجد في كل من الثقات ابن حبان والعجلي رجال مضاعفين، ضعاف ابن حبان والعجلي يوجد لكن قليل، وإما أن تكون هذه الكتب خاصة للضعفاء كالكامل بن عدي خاصة للضعفاء وحيا قد يوجد فيه ثقات يدافع عنهم يذكرهم حتى يدافع عنهم كما ذكر عبد الله بن أبي داود مثلا أو مثلا الضعفاء العقيل ذكر مثلا من المديني وهو من كبار الحفاظ ذكره ولم يجرح من حيث الحفظ وإنما جرح من جهة الاعتقاد وهو اعتقاده سليم رحمه الله ولكنه داهم وخاف من ابن أبي دؤاد خاف أن يضرب فتابع ابن أبي دؤاد في القول بخلق القرآن وإلا هو ينكر ذلك وإما أن تكون هذه الكتب شاملة للثقات والضعفاء ككتاب تهذيب التهذيب مثلا شامل للثقات والضعفاء أو الجوهر والتعديل أو التاريخ الكبير البخاري شامل للثقات والضعفاء ولا شك أن هناك فائدة عندما يكون كتاب خاصا في الضعفاء يكون الأصل في ذكر هذا الراوي في هذا الكتاب الأصل هو تضعيف يكون هذا هو الأصل وإن كان هذا الأصل يخرج عنه بتنصيص هذا المؤلف لهذا الكتاب بأن فلان ثقة مثلا أو العكس مثلا الثقة لابن حبان الأصل فيه أن ما يذكر عند ثقة ولذلك هو يذكر آلاف من الرجال ويسكت عليه اكتفاء بتسمية كتاب الثقات واشتراطا وأنه اشترط وأنه عفوا قد اشترط أن لا يذكر ثقة في الغالب فأقول هذا فائدة ذلك وبالذات إذا كان الراوي متكلم فيه فإذا الإنسان يقصد الميزان ميزان الاعتدال أو يقصد لسان الميزان طبعا تهذيب التهذيب لسان الميزان كما يقول الحافظ بن حجر يقول أرجو أن تكون شاملة لقرون الرواية التهذيب التهذيب للكتب الستة واللسان كل من تكلم فيه نعم حتى أحيانا مثلا الحافظ الهيثمي بغض النظر عن صحة استدلاله يستدل على ثقة شيوخ الطبراني بعدم ذكر الذهب لهم في الميزان يقول كل شيخ من شيوخ الطبراني لم يذكر الذهب في الميزان فهو إذا ثقة فأقول لا شك أن كتاب الكتاب الذي يسرق فيه أن لا يذكر ثقة فيه ميزة أو أن لا يذكر فيه إلا ضعيف فيه ميزة وهي ميزته وهذا أن الأصل في من يذكره إن كان في الثقات فهو ثقة وإن كان في الضعف فهو ضعيف إلا عندما ينص صاحب الكتاب أن فلان ثقة أو بالعكس نعم القسم الثاني طبعا ذكرت أن القسم الأول أن تكون كتب كتب تراجم خاصة في التراجم وهذا القسم واضح القسم الثاني الكتب التي يوجد فيها كلاما للحفاظ فهذا هو المقصود بكلام هذا فهناك كتب كثيرة تتحدث عن الكلام على الرجال وهذه الكتب قد تخفى على بعض طلبة العلم يعني مثلا كتاب النسائي السنن فيه كلاما كثيرا في نقد الرجال إما بتعديل أو بتجويد كتاب كذلك أيضا جامع الترمذي فيه كلاما كثيرا وأحيانا هذا الكلام يكون البخاري أو لغيره وكذلك أيضا مثلا كتاب أبي داود ففيه كلام كثير لأبي داود أو عفوا فيه بعض الكلام لأبي داود على الحكم على الرواة وبالذات جامع الترمذي فيه كلاما كثيرا يعني مثلا الترمذي عندما ذكر سلسلة عن شعيب نقل عن البخاري أنه قال أن أحمد والحميدي وابن المدينة يحتجون به فهذا فيه ثناء على هذه السلسلة أو توثيق ضمني للرجال الذين هم في هذه السلسلة فجامع الترمذي فيه كلاما كثيرا كذلك أيضا مثلا كتاب ابن خزيمة فيه بعض الكلام على الرواة أحيانا يذكر مثل باللهيعة ذكر وتبرأ منه مثل كما ذكرت عباد بن يعقوب الرواجي قال الثقة في حديث المتهم في دينه في نفس صحيح. مثل الصحيح بن حبان فيه بعض الكلام على رواته بالذات في التوثيق. كذلك أيضا مثلا مستدرك الحاكم فيه كلاما كثيرا على رواته، ومن ذلك تكلم على سلسة عمل شعيب واثنى عليه. ومستدرك الحاكم فيه كلاما كثيرا على رواته، فينبغي تتبع ذلك. أو مثلا كتب العلل فيها كلام كثير على رواته، مثل العلل لابن أبي حاتم، العلل الدارقطني، العلل الكبير للترمذي، العلل من رواية صالح أو رواية عبد الله بن الإمام أحمد، ففيها كلاما كثيرا على رواته. علل الدارقطني فيها كلاما كثيرا على رواته. سنن الدارقطني فيه كلام كثير على رواته. وهذا الكلام إما أن يكون عام وإما أن يكون خاص. عام أن يقول هذا إسناد صحيح، هذا كلام عام، إذن هو توثيق لهؤلاء الرواة. وإما أن يكون خاص يقول فلان ثقة. ومثل أيضا مستدرك الحاكم. ومن ذلك أيضا كما ذكرت في قاعدة سابقة يرجع إلى الناحية العملية. فعندما نجد البخاري خرج لرجل هذا في الأصل توثيق له، إلا ما استدرك كما تقدم، أو مسلم الحجاج أو ابن خزيمة أو ابن حبان. ابن خزيمة ألم يقول رواية العدل عن العدل؟ فنستفيد من ذلك تقوية الراوي بهذا الشيء. وكذلك أيضا مثله كتاب النسائي. النسائي كما ذكرت فيما سبق كثير من الحفاظ سمى كتابه بصحيح النسائي، ومنهم بن عدي بل نقل هذا عن النسائي نفسه، ومنهم الحاكم الخطيب البغدادي. ولذلك أحيانا بعض الحفاظ يتعجب من رواية النسائي لرجل وقد ضاعفه. هذه الكتب يستفاد منها بالحكم الأرواة كثيرا. وأحيانا قد يكون الراوي أمر مشكل، وعندما ترجع إلى مثل هذه الكتب تستفيد. وكما ذكرت فيما سبق صليح بن سليمان، يعني عندما تنظر في كلام الحفاظ قد تميل إلى تضعيفه، لكن عندما ترجع إلى الناحية العملية البخاري صحح له ومسلم وفلان وفلان تطمئن إلى توثيقه وتقويته. فهذه الكتب الرجوع إليها مهم في الحكم على الرواة. وغيرها من الكتب يعني مثل كتاب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد مهم جدا، تاريخ كذلك أيضا ابن عساكر تاريخ دمشق أيضا هذا مهم جدا، وغيرها من كتب التواريخ التي استفاد منها في الحكم على الرواة. فأقول أن القسم الثاني هو المقصود بكلامي هذا، أن هناك كلاما كثيرا متناثرا للحفاظ في الحكم على الرواة قد يوجد في هذه الكتب، فبعض الناس قد ما يرجع لهذه الكتب وإنما يرجع مثلا إلى تهذيب التهذيب ويكتب. ينبغي لك أن ترجع لهذه الكتب في الحكم على الراوي، فقد تستفيد كلاما كثيرا في الحكم على الراوي من خلال هذه الكتب. فينبغي قدر المستطاع جمع الكلام في الراوي. وفي الحقيقة أن هذه قاعدة من قواعد جرح التعديل، قاعدة التي تتعلق بهذا العلم وبهذا الفن من فنون علم الجرح والتعديل، وهي قاعدة استقراء حديث الشخص. وذلك أن الراوي المتكلم فيه أحيانا يحتاج الأمر فيه إلى استقراء لحديثه حتى ينظر في حديثه هل هو مستقيم أو ليس بمستقيم. فإن كان حديثه مستقيما وموافقا لرواية الثقات فهذا يحكم بثقته، وإن كان أحيانا قد يخالف وقد يخطئ ف هذا يكون صدوقا وإن كان غالب عليه الخطأ أو له حديث منكرة واضحة النكارة فهذا يكون حديثه مردودا، وكلما كانت هذه الحديث أكثر نكارة كلما كان أضعف، وكلما كانت هذه الحديث أكثر كلما كانت هذه الحديث كثيرة من جهة المخالفة والخطأ كلما كان هذا الشخص أشد ضعفا وهكذا. وفي الحقيقة أن استقراء حديث الشخص هذا أمر مهم، وذلك أنه أحيانا عندما يراد الحكم على راوي من الرواة أن الإنسان أحيانا قد يتوقف في هذا الراوي ولا يتبين له حكم هذا الراوي إلا بعد تتبع حديثه، وذلك أنه قد يشكل عليه الأقوال التي قيلت في هذا الراوي فيحصل له توقف، فعندما ينظر في حديثه يتبين له حكم هذا الراوي هل هو مستقيم أو ليس بمستقيم من الناحية الحديثية. وبعض الناس قد يظن أن هذا الأمر متعذر، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. فأولا أن الحفاظ في الغالب لا يحكمون على الراوي إلا بذلك، الإمام أحمد بن المديني وبن معين والبخاري وغيرهم ممن أتى من بعدهم لا يحكمون في الغالب على الراوي إلا بهذه الطريقة. ولذلك تجد أن ابن عدي رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث التي ممكن أن تنكر أو تستنكر على هذا الراوي، ثم بعد ذلك يخلص إلى الحكم عليه. ومثله أيضا عقيل أحيانا قد يذكر حديث أو حديثين لهذا الراوي، والبخاري في التاريخ الكبير أحيانا قد يذكر بعض الأحاديث التي قد تستنكر على هذا الراوي يذكر حديث. فهذه القاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل، وأن الحكم على الراوي بهذه الطريقة ليس بمتعذر، وذلك أن وسائل جمع أو أسباب جمع أحاديث هذا الراوي من الرواة ميسورة، وإن كان قد يحصل فيها تعب ومشقة، ولكن هي بالإمكان أن تجمع أحاديث هذا الراوي. فأولا أن هناك كتبا كثيرة تذكر الأحاديث التي ممكن أن تستنكر على هذا الراوي، ومن ذلك التاريخ الكبير البخاري أو الكامل لابن عدي أو الضعفاء للعقيل. حتى أن مولى ابن عدي رحمه الله ذكر نعيم بن حماد الخزاعي وساق له حديث كثيرة متعددة، قال هذا ما يمكن أن ينكر عليه، أو هذه الأحاديث هي التي تستنكر عليه، وما على ذلك فهو مستقيم. وإن كان لا يسلم لابن عدي رحمه الله، لأن هناك من أنكر حديث أخرى على نعيم بن حماد، لكن أقول يستفاد من هذا فائدة كبيرة أن ابن عدي قد تتبع حديث نعيم بن حماد الخزاعي وحكم على هذا الحديث بالنكارة، وإذا ما عداه يعتبر مستقيم عنده كما نص على ذلك. أو مثلا ضعفاء العقيلي كما ذكرت، أو كتب العلل بالذات مثلا العلل الكبير للتاريخ، عفوا العلل الكبير للترمذي، فتجد من خلال فهرس الأعلام تستطيع أن تعرف الأحاديث التي أنكرت على هذا الراوي إن كان له أحاديث منكرة، لأن كتب العلل عموما هي من جملة الكتب التي تذكر فيها الأحاديث التي تستنكر على الراوي، وإن كان هذه الأحاديث متفرقة تذكر، لأن كتب العلل في الغالب على حسب الأبواب أو أحيانا المسانيد، فمثلا علل الترمذي الكبير على حسب الأبواب، وعلل الدارقطني على حسب المسانيد. فأولا إما أن تكون هناك كتب تذكر الأحاديث التي تنكر على الراوي أو تستنكر في ترجمة ذلك الراوي، أو هذا يكون من خلال التتبع، وهذا التتبع إما أنك من خلال القراءة في كتب الحديث تنظر عموما في من يخالف من يوافق في جملة ما تقرأ تنظر، فإن وجدت أن هذا الراوي له حديث قد يخالف فيها كثيرة مثل قرة بن عبد الرحمن فله حديث كثيرة يخالف فيها، تجد هناك قوى متعارضة فيه، لكن عندما تتبع حديث تجد له حديث كثيرة منكرة. ومن ذلك من حسن الإسلام المرء تركه لما يعنيه، الصواب أنه مرسل وقد وصل قرة بن عبد الرحمن. ومن ذلك أيضا كل أمر ذي بال لا يجدر فيه بحمد الله فهو أقطع، صواب أنه مرسل وقد وصل قرة بن عبد الرحمن. ومن ذلك حب عبادي إلي أعجلهم فطرا فهو أيضا أخطأ فيه قرة بن عبد الرحمن، إلى غير ذلك الأحاديث التي أخطأ فيها. فمن خلال قراءتك تتبع أحاديث هذا الراوي، عندما تقرأ قراءة عامة في كتب الحديث أو تقرأ في كتب الحديث وقصدك البحث عن حديث هذا الراوي وجمعها، فمثلا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ممكن بسهولة أن تجمعها من كتب الحديث، إما من خلال تحفة الأشراف لأنها مرتبة على المسانيد فتتأمل وتنظر في هذه الأحاديث وتعرف مدى استقامتها، أو من خلال المسانيد، فمثل الإمام أحمد قد ساقها في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنا قد تتبعت سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فوجدت أن الغالب عليها الاستقامة، وجدت أن الغالب عليها الاستقامة، وهناك حديث ممكن أن تستنكر عليه، وقد ألف الإمام مسلم رسالة في ذلك الحديث التي تستنكر على عمرو بن شعيب، وإن لم نقف عليها لكن ذكر أن مسلم له تأليف خاص في ذلك، وقد وقفنا على حديث قد أنكره مسلم على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث وهو ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثة ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. فكلمة نقص هذه منكرة ليست بصحيحة، وقد أنكره مسلم. أما الزيادة فنعم ما تجوز، وأما النقصان فهو مشروع، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين في بعض أعضائه كما في حديث عبد الله بن زيد، وثبت في حديث عباس البخاري توضأ مرة مرة، فكيف يقول من نقص؟ فلا شك أن هذه الزيادة ليست بصحيحة. أو مثلا سلسلة أو مثلا رواية الحسن عن سمرة، الحسن ثقة إمام كما هو معلوم وسمرة صحابي، لكن المقصود من تتبع هذه السلسلة معرفة أنه سمع أو لم يسمع، فقد تتبعتها، وذلك فيما ساق الطبراني في المعجم الكبير في مسند الحسن ساق أكثر حديث الحسن عن سمرة، في مسند سمرة ساق أكثر حديث الحسن عن سمرة، ساق يمكن 80 تقريبا حديث، فتجد أن هناك فيه ما هو مستنكر. من ذلك أن نوح عليه السلام له ثلاثة أبناء، وأن أبو العرب سام، وأبو الأفارقة حام، وأبو الصقالبة يافث. هذا المشهور أنه من قول النسابين، هذا هو المشهور. ومن ذلك أيضا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسية، وقد جاء ما يخالف ذلك في حديث عبد الله بن عمرو، جاء عن الصحابة أيضا ما يخالف ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ممكن أن تستنكر على الحسن عن سمرة. فدل هذا على أن الحسن لم يسمع من سمرة، وإن كان سمع منه بعض الأحاديث في الجملة، لكن في الغالب أنه لم يسمع منه، وذلك أن هناك حديث منكرة، وسمرة وعفوا الحسن ثقة جليل من أفاضل التابعين، إذن واسطة بينهما هي السبب، فهذا يدل على أنه لم يسمع وأن العلم الواسطة. نعم. أو مثلا حسان بن إبراهيم الكرماني، فتجد أن له حديث منكر، ومنها ما سقته في درس سابق ما رواه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم، وهذا من أنكر الأحاديث الموجودة في الأرض، باطل من جميع الوجوه على مختلف الاتجاهات، وقد اتفق أهل العلم على تضعيفه إلا من شذ، فقد كما ذكرت ضعف ابن عدي بقوله إن هذا أنكر ما وجدت عليه من الأحاديث، وقد ضعف الطبراني بقوله أن تفرد به الحسن، تفرد به حسان بن إبراهيم، وضعف أبو نعيم في الحلية أنما قال غريب تفرد به حسان بن إبراهيم، وغيره من ضعف هذا الحديث فهو حديث باطل سندا ومتنا لفظا ومعنى. نعم، وتجد الحديث التي تنكر ممكن أن تستنكر على حسان أحاديث يسيرة، والغالب على حديث الاستقامة. المقصود أن تتبع حديث الشخص هذا ممكن، وخلافا لمن أنكر، فعلى الإنسان أن يبحث في كتب الحديث. وممن يفعل ذلك غير ما تقدم أيضا الحافظ الذهبي في الميزان، كثيرا ما يكون في ترجمة التراوي بعض ما يستنكر عليه إما مما ذكره ابن عدي أو مما تبين له هو. فتتبع أحاديث الراوي هذا ممكن، وبالذات في هذا الوقت اللي وضعت فهارس للأعلام لبعض كتب الحديث، فمن خلال هذه الفهارس يجمع حديث هذا الشخص ثم ينظر فيه هل هو مستقيم ولا لا، معرفة استقامته بما يوافق الثقات أو يخالف. هنا تعرض الاستقامة من عدمها، فهذه القاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل، وينبغي لطالب العلم أن يستعملها كثيرا وأن لا يتركها، فكثير من الإشكالات لا تزول، كثير من الإشكالات في الحكم الراوي لا تزول إلا من خلال تتبع طرق الحديث، عفوا تتبع أحاديث هذا الراوي المراد الحكم عليه. القاعدة التاسعة، وهي عندما يكون هناك خلاف في راوي من الرواة ويتساوى الطرفان وليس هناك مرجح، يساوى الطرفان في الحكم على هذا الراوي وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين في هذا الراوي، فهذا يكون حديثه حسنا. وقد نص على هذه القاعدة الحافظ ابن القطان الفاسي والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما، ووجه القول بتحسين حديثه هو أن الغالب على النقاد أنهم يحتاطون في الحكم على الراوي، فقد يكون ميلهم أكثر إلى جهة التشدد من جهة التساهل، فعندما يختلف النقاد في الحكم على الراوي وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين، فالأقرب في مثل حال هذا الراوي أن يحسن حديثه، هذا هو الأقرب. وكما ذكرت قد نص على هذه القاعدة الحافظان ابن القطان وابن حجر، وبينت وجه ترجيح تحسين حديثه في مثل هذه الحالة. وأما القاعدة العاشرة فهي ما يسمى بالجرح النسبي، وذلك عندما يجرح الرجل بالنسبة لغيره أو عندما يوثق بالنسبة لغيره، فهذا الأمر فيه تفصيل ويتعلق به قاعدة عظيمة من قواعد الجرح والتعديل، وذلك أن الراوي إما أن يسأل عنه سؤالا مطلقا مجودا، وإما أن يقيد هذا الراوي، وتقييد هذا الراوي إما أن يكون بالنسبة إلى رواة آخرين، وإما أن يكون بالنسبة لأحاديث، وإما أن يكون بالنسبة لأحاديث، فأحسن ما يكون فيه حكم الناقد على راوي من الرواة هو أن يسأل عنه مجودا بدون أن يقيد، لا في رواة آخرين ولا في أحاديث. وذلك أن الناقد عندما يحكم على أحد الرواة بالنسبة لرواة آخرين أو بالنسبة لحديث حكمه يتغير ويتأثر، حكمه أحيانا يتأثر ويتغير بسبب وجود هذا الراوي من الرواة بالنسبة لغيره أو وجود هذا الحديث. فإذا كان المسؤول عنه ثقة بالنسبة إلى حفاظ قد يتكلم فيه بالنسبة إليه، أو بالعكس عندما يكون هناك مجموعة من الحفاظ الثقات وأدرج هذا الراوي معه فقد يوثق بالنسبة لغيره. وفي مرة من المرات قال الدارقطني رحمه الله عن مجموعة من الرواة وفيهم شريك بن عبد الله القاضي، قال كلهم من الحفاظ، وشريك فيه ضعف وعنده سوء حفظ، لكن هو حكم على الغالب، وذلك أن غالب هؤلاء الرواة كانوا من الحفاظ، فحكم على الغالب فتأثر حكما بهذا الغالب. أو بالعكس عندما يسأل عن شخص ضعيف بالنسبة لمن هو أضعف منه فقد يقول هذا ثقة، أي بالنسبة لغيره، أي هو ثقة بالنسبة لغيره من هؤلاء الضعفاء، أو بالعكس. فهذه القاعدة مهمة، وذلك إما أن يسأل عن الراوي، إما أن يكون سؤال عن الراوي سؤالا مطلقا مجردا بدون أن يقيد بشيء، فهذا أحسن ما يكون حكم الناقد عليه في هذه الحالة. وإما أن يكون هذا السؤال مقيد بأحاديث أو برواة، وبالنسبة إذا كان مقيدا برواة فهذا أما أن يقيد بثقات وإما أن يقيد بضعفاء، فقد يتأثر الحكم حكم هذا الناقد على هذا الراوي. وبالنسبة للأحاديث قد يكون هذا الحديث الذي رواه منكرا فيشدد في الحكم على هذا الراوي، وقد يكون هذا الحديث لا بأس به والرجل فيه ضعف لكن هذا الحديث لا بأس به، وقد جاء ما يدل على أن هذا الحديث محفوظ، فقد يحكم على هذا الراوي بأنه لا بأس به. والأمثلة على هذا كثيرة، وقد نبه على هذه القاعدة أبو الوليد الباجي في كتابه التجويح والتعديل لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، ونبه عليها أيضا الحافظ بن حجر في مقدمة اللسان. فهذه القاعدة قاعدة مهمة من قواعد الجوهر والتعديل، وذلك أن الراوي على قسمين عند السؤال عنه فيما يتعلق بهذه المسألة، إما أن يسأل عنه مجردا فهذا حكم الناقد في هذه الحالة أحسن ما يكون، وإما أن يسأل عنه مقيدا فقد يتأثر حكم الناقد بهذا التقييد. وهذا التقييد إما أن يكون بالنسبة لأحاديث أو رواة، وبالنسبة للرواة إما أن يكون هؤلاء رواة ثقات أو ضعفاء، فيتأثر حكم هذا الراوي. وبالذات هذه القاعدة تكثر في المقارنة بين الرواة عن شخص واحد، يعني مثلا يقارن بين أصحاب الزهري في الزهري، فأحيانا قد يضعف الراوي وقد يكون ثقة، مثل ما تكلم في ابن جويد وفي ابن أبي ذئب، تكلم فيهما بالنسبة لأصحاب الزهري، وذلك أن هناك من هو أوثق منهما في الزهري كمالك بن أنس وأبو الوليد الزبيدي، عفوا أبو الهذيل محمد بن الوليد الزبيدي وسفيان بن عيينة وأمثالهم ممن هو أوثق من ابن أبي ذئب وابن جويد، مع أن ابن أبي ذئب وابن جويد روايتهما صحيحة عن الزهري، لكن تكلم فيهما بأسباب منها بالنسبة لغيرهم من أصحاب الزهري. فعند المقارنة ما بين الرواة كثيرا ما يتكلم في الراوي من أجل ذلك، فقد يضعف الراوي بالنسبة لغيره، فهذا ما يسمى بالجوح النسبي. فكثيرا ما تطرد هذه القاعدة بالنسبة لي الراوي الواحد الذي يروي عنه مجموعة من الرواة، فيراد معرفة من هو أوثق الناس في هذا الراوي كالحفاظ الكبار المكثرين من الحديث كأبي إسحاق السبيعي والزهري والأعمش وسفيان الثوري وابن عيينة وأمثالهم ومالك بن أنس وأمثالهم، أو يقيد بمجموعة من الرواة الذين هم مثله. وكثيرا ما يحصل هذا الشيء، عندما يسأل مثلا أحد الحفاظ عن ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، أو يسأل عن عاصم بن سليمان وعاصم بن نجود، فقد يتكلم في راوي أو قد يوثق. وكما ذكرت عندما قال الدارقطني عن رواة فيهم شريك قال كلهم من الحفاظ، وشريك ليس شريك، عنده سوء حفظ وإن كان مكثرا من الرواية. فينبغي الانتباه لهذه القاعدة، وكما ذكرت قد نص عليها الباجي وتوسع في شرحها في كتابه التعديل والتجريح المقدمة، والحافظ بن حجر أشار إليها أيضا في اللسان وذكر عليها أمثلة. وهذه القاعدة تجد أنها يعني تجد أن كثير من الرواة قد يتأثرون، أو بالنسبة لبعض الأحاديث فقد يكون الحديث منكر فيشدد الحكم على الراوي، أو العكس بالعكس. أقول أن القاعدة التاسعة أو العاشرة هي ما يتعلق بشيوخ الراوي وما يتعلق أيضا بمن روى عن هذا الراوي، لأن الراوي قد يتقوى برواية شخص عنه، فما أنه قد يتقوى كذلك أيضا بروايته عن أناس. فأولا ما يتعلق بمن روى عنه، فأقول أن الرواة الذين يروون عن الراوي ممكن أن يقسموا إلى 4 أو 5 أقسام. القسم الأول هو أن يكون هذا الشخص الذي روى عن هذا الراوي هو من الصحابة، كما روى بعض الصحابة عن مروان بن الحكم الأموي، فلا شك أن في رواية الصحابة عن هذا تقوية له. فأولا إما أن يروي أناس من الصحابة عن هذا الراوي، ولا شك أن هذا تقوية له، فرواية من هو في مثل الصحابة هذا يقوي هذا الراوي. وإما أن يروي عن هذا الراوي أناس في الغالب أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فهناك مجموعة من الرواة في الغالب لا تروي إلا عن ثقة عندها، الشعبي ومحمد بن سيرين من التابعين، وكذلك أيضا حريز بن عثمان الرحبي ويحيى بن أبي كثير الطائي من صغار التابعين، وكذلك أيضا مثل مالك بن أنس وشعب بن الحجاج، وهؤلاء من كبار تبع التابعين، من كبار أتباع التابعين، أو ممن أتى من بعد من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، أو ممن أتى من بعدهم كالإمام أحمد وابن معين بن المديني، أو من أتى من بعد هؤلاء كالبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. فأمثال هؤلاء الرواة روايتهم تقوي هذا الرجل، وذلك أن هناك من الرواة قرابة 30 أو أكثر في الغالب أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فعندما يروي أمثال هؤلاء هذا يعتبر من الأدلة في تقوية هذا الراوي، فهذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث هو أن يروي عن هذا الراوي أناس من الثقات المشهورين ولم يعلم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، بل يروون عن الثقات وغيرهم لكن هم من الأئمة المشهورين كسفيان بن سعيد الثوري، أو مثلا وكيع بن الجراح البؤاسي وغيرهم ممن اشتهر بالعلم وبالفقه وبالجلالة للدين. فرواية هؤلاء لا شك أيضا تعتبر مقوية لهذا الراوي. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله ذكر راويا وقال كنت أضعفه، ثم بعد ذلك عندما وجدت أن شعبة والثوري قد روي عنه احتججت به. فعندما يروي أناس من الثقات عن راوي هذا يعتبر تقوية في الجملة، وإن كانت هذه التقوية فيها ضعف ولكنها تقوية في الجملة، لكنها دون التي قبلها والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا. والقسم الرابع هو أن يروي أناس عن راوي وليس مشهور بالعلم، فهذا لا يقوي هذا الراوي. والقسم الخامس لا يقوي هذا الراوي ولا يضعفه. والقسم الخامس عندما يروي أناس ضعف عن هذا الراوي فهذا قد يضعف هذا الراوي. ولذلك أحيانا قد تكون هناك حديث منكرة لا يدرى هل هي من هذا الراوي أو ممن روى عنه، فلذلك رواية الضعفاء قد تضعف هذا الراوي. ولذلك يقيد أحيانا الشخص أنه ثقة إذا روى عن ثقة، أو إذا كان الراوي عنه ثقة، كما قال يحيى بن معين في حسن بن إبراهيم الكرماني قال لا بأس به إذا روى عنه ثقة. الراوي الضعيف روايته قد تضعف الراوي وقد تزيده ضعفا. فإذا الرواة عن الراوي بالنسبة لتقويته ينقسمون لهذه الأقسام الخمسة. وأما القسم الثاني هو في شيوخ هذا الراوي، فلا شك أن شيوخ الراوي كلما كثروا هذا يدل على أن هذا الراوي قد طلب العلم. كلما كثر هؤلاء الرواة، كلما عفوا كثر رواية هذا الراوي عن مجموعة من الرواة، هذا يدل على أنه قد طلب العلم. فهذا قد يدل على خروجي عن حد الجهالة، وذلك بكثرة شيوخه. ولم يزل أهل العلم بالحديث يفتخر بذلك بكثرة روايتهم عن أهل العلم والفضل، لم يزل إلى الآن. ومن لم يهتم بذلك فهذا يعني عنده تقصير في هذا الفن. نعم، فأقول أن شيوخ الراوي هؤلاء قد يقوون الراوي ويخرجون عن حد الجهالة، وذلك إذا كثر هؤلاء الشيوخ. أما إذا كان واحد أو اثنين فهذا يدل على جهالة وأنه لم يطلب العلم إلا إذا اشتهرت أخباره وروايته. فهذه قاعدة يستفاد منها في الحكم على الراوي. هذه القاعدة التاسعة ولا كم؟ 11. طيب القاعدة الثانية عشر هو فيما يتعلق ببعض خصائص الكتب. فأقول مثلا كتاب الضعفاء العقيلي ليس خاصا في الضعفاء، بل هو خاص في من تكلم فيه، سواء كان هذا الكلام الذي قيل فيه هو يتعلق في حفظه أو يتعلق بعقيدته. ولذلك ذكر علي بن عبد الله المديني، ذكره في كتابه الضعفاء، وليس هذا تضعيف له لا، وإنما هو انتقد في باب العقيدة، وهذا حق، وقد انتقد غير من الحفاظ وترك رواية عنه هجرا له، لأنه داهن أبي دؤاد خوفا على نفسه ولم يضعفه العقيلي. والعقيلي لا يمكن يضعف ابن المديني وهو من كبار الحفاظ وممن كان البخاري يستصغر نفسه عنده، وقد قال أن حديثه مستقيم ولكن تكلم عليه بسبب متابعته لابن أبي دؤاد خوفا على نفسه. وما تكلم به الحافظ الذهبي على العقيلي أن مالك عقل يا عقيلي تدين في من تتكلم فيه وأن ضعف هذا مو بصحيح. العقيلي لم يضعف ابن المدينة، وإنما تكلم فيه من ناحية العقيلة، وقد تكلم فيه جمع من الحفاظ فيما يتعلق بالعقيلة، لم يختص هذا بالعقيلي، فلا تثريب على العقيلي في ذلك. فلابد من الانتباه إلى هذا، أن ليس كل من يذكره العقيدي هو مضاعف من قبيل الحفظ، لا، وإنما قد يكون هذا بسبب الاعتقاد. كذلك أيضا كما ذكرت بالنسبة لابن عدي، قد يذكر راوي ويدافع عنه ولا يكون هذا تضعيفا له، فينبغي ينتبه لهذا، ولذلك قد ذكر بعض الصحابة، ينبغي ينتبه لهذا. كذلك أيضا أحيانا في الحكم على الراوي، إذا كان هذا راوي مشهورا بالعبادة فهذا قد يثنى عليه وإن كان هو مضاعفا، فقد يثنى عليه، والمقصود من هذا الثناء هو ما يتعلق بالعبادة وبالفضل، وقد يخفف من الكلام عليه، فينبغي ينتبه لهذا الشيء. وأحيانا أبو حاتم الرازي قد يخفف الكلام على راوي إذا كان مشهور بالفضل وبالعبادة، ولا شك أن هذا مخفف الكلام عليه إذا كان عنده سوء حفظ. فقد يكون أيضا قد يكون هذا الثناء ليس مرده إلى الثقة أو إلى ضبطه، ليس عفوا مرده إلى أن هذا راوي ضابطا لحديثه، وإنما قد يكون مرده إلى حفظ، عفوا قد يكون مرده إلى جلالة هذا الراوي من حيث الفضل والعلم والعبادة. ولذلك هناك بعض الرواة ممن اشتهروا بالفقه قد وثقهم بعض أهل العلم، مع أن الدليل على تضعيفهم من جهة الرواية، فالرواية شيء والعلم والفقه شيء آخر، فينبغي أيضا أن ينتبه لهذا في أثناء الحكم على الراوي، فقد يكون هذا الثناء هو فيما يتعلق بالعدالة. وقد أشرت إلى هذا فيما سبق أن بعض الرواة قد يوثق راويا من الرواة ويكون هذا التوثيق منصبا على العدالة فقط، وهذا في الغالب يصدر ممن ليس مشهورا بالتصدي لهذا الفن. وأننا قد نبهت على بعض الاصطلاحات التي عفوا لها علاقة بهذه القاعدة، فقلت أن أحيانا تستخدم مثلا معنى لا بأس به بمعنى أنه ثقة، وأحيانا نستخدم لا بأس به عند ابن عدي، أو كذا ما يستعمل أرجو لا بأس به بمعنى أنه ليس ممن يتعمد الكذب، وقد يكون ضعيف وقد يكون ثقة وقد يكون صدوق، فعند هذه العبارة واسعة، عبارة واسعة متسعة، فينبغي أن ينتبه لهذه الاصطلاحات وهذه العبارات وهذه الميزات في الحكم على الراوي. ولعل أقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.